بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا من معرفة العلم وإخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أمر فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكر بما كنت تحدثت به في دروس النضج. قلنا في يوم عرفة بدأ الوقوف في عرفة بعد زوال الشمس، وأوجب بعض العلماء أن يجمع الحاج في وقوف عرفة بين الليل والنهار، ولذلك يتأكد أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، ولا ويبقى وقت الوقوف إلى طلوع الفجر. يعني لو أنه وقف في عرفة في أي لحظة من اللحظات ضمن هذه الفترة ما بين زوال الشمس يوم 9 إلى فجر يوم 10، فإنه يتحقق بذلك ركن الوقوف. وعند غروب الشمس يتجه الحجاج إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ويتحقق واجب المبيت في مزدلفة بوجود الحاج بعد منتصف الليل ولو لحظة، ويسن بصورة مؤكدة أن يقف عند المشعر الحرام ويدعو الله عز وجل. وطيلة هذه الفترة وبين التلبية والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، وقلت أن الشافعي يتحقق الوجوب عندهم إلى منتصف الليل بعد منتصف الليل، والمالكية يقولون مقدار الحط والترحال، أي مع جمع بين صلاة المغرب والعصر، المغرب والعشاء جمع تأخير، لكن الحنفية قالوا بوجوب البقاء إلى الفجر، وهو الأفضل عند كل العلماء. فإذا انتهى من وقوف مزدلفة مبيت مزدلفة، ذهب إلى توجه إلى منى من بعد منتصف الليل، حيث يبدأ وقت الرمي عند الشافعية من بعد منتصف الليل، رمي جمرة العقبة فقط. ووظائف يوم النحر هي رمي جمرة العقبة، الحلق، الطواف، الهدي، ويتم التحلل على مرحلتين. التحلل من قيود الإحرام يتم على مرحلتين. إذا فعل شيئين من الثلاثة الأشياء التي هي الرمي والحلق والطواف، أي أمرين فعلهما تم التحلل الأول، فإذا فعل الأمر الثالث تم تحلله من جميع محرمات الإحرام. لكن هناك إشارة ذكرتها، وهي أن من لم يكن قد طاف بعد من لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ويعتبر السعي متمما لركن الطواف بالنسبة للتحلل. إذا فعل هذه الأشياء بقي عليه وظائف أيام التشريق. وظائف أيام التشريق يعني أيام إيش؟ 11-12-13 من ذي الحجة. عنده واجبان: المبيت بمزدلفة معظم الليل، وهو أمر اتفق عليه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة معظم الليل، ورمي الجمرات الثلاث، ويبدأ وقت رمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال بالنسبة لليوم نفسه. يعني أنت تريد أن ترمي جملة يوم 11 ذي الحجة، يكون رمي جمرات الثلاث ليوم 11 ذي الحجة من بعد الظهر، لكن نصيحتي أن يتأخر قليلا لسببين. السبب الأول يعني شدة الحر، يعني مهما يكون أن تمشي في الشمس، لا سيما إذا كنت تريد أن تمشي بالشمس حتى تصل إلى الجمرات، مع شدة الازدحام غالبا الذي عهدته أن الازدحام شديد، ففيه مشقة. انتظر إلى ما بعد ذلك، وإذا انتظرت إلى ما بعد العصر تكون حدة الحر قد خفت، وشدة الازدحام يتصور أن تكون أيضا أقل منها في ذلك الوقت. فإذا انتظرت إلى المساء فهو أفضل، يكون الازدحام أقل غالبا، ويكون أيضا الجو والمناخ لطيفا. وأنا شخصيا في السنة التي كنت فيها لم يكن هناك طوابق ثانية غير طابق واحد، جسر واحد كان. الآن صار في عدة جسور، في الساعة الحادية عشر ليلا كان الازدحام مقبولا جدا، وكانت معي عمتي وهي إنسانة مسنة يعني، وصحتها لا تساعده، مع ذلك سعى يعني رمت بكل سهولة. هذه نصيحة بالنسبة لمن كان معه مسنون، أما الشباب ليس لمن، فمش مسألة بسيطة إن شاء الله. فهذه ملاحظة بالنسبة لكيفية. عندنا إذن واجبان، ما هما؟ المبيت معظم الليل ليالي أيام التشريق، ورمي الجمرات الثلاث. يعني يتحقق واجب المبيت بأن أكون في منى موجودا معظم الليل، فإذا مثلا كنت عند المغرب موجودا استمر وجودي إلى الساعة الواحدة ليلا، ثم عدت إلى مكة ولم يكن هناك لي مكان للمبيت في منى مثلا، تحقق الواجب. أو أتيت من مكة في الساعة الحادية عشرة إلى الفجر، يكون قد تحقق واجبه، لكن الأكمل أن أكون في منى طيلة الليل. وأيام منى أيام جميلة لمن كان له خيمة، أيام لطيفة، وأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وكنا كان المنشد ينشد: والله ما أحلى المبيت على منى. يعني نطرب بإنشاده وبهذا الكلام اللطيف الرقيق الذي يدخل إلى القلوب. فهذا شيء جميل أن تكون مطبقا للسنة بأن تبقى الأيام أيام منى في منى. هناك ملاحظة، الملاحظة الأولى كيف أرمي. أنا قلت إن الرمي يبدأ وقته بعد الزوال، وأنا رجعت الأقوال في هذه المسألة على المذاهب الأربعة. المعتمد في المذاهب الأربعة كلها أنه لا رمي قبل الزوال. هناك أقوال ضعيفة، وإذا أردت أن أتسقط الأقوال الضعيفة أتحلل من كل الواجبات بسهولة. يعني لماذا يا ترى أتسقط الأقوال الضعيفة؟ أنا بذلت مالي ووقتي وتحملت المشقة من أجل أن أؤدي واجباتي على نحو فيه نوع من الإهمال والتقصير. هي مسألة بسيطة، يعني الحمد لله ديننا يسر، وأنا لا أقول لكم في هذا المجلس إلا ما هو معتمد في مذهب ما من المذاهب. وطبعا أنا الآن أشرح على مذهب الإمام الشافعي، ولكني أشير لما قد يكون في مذهبنا من مشقة إلى ما قاله في المذاهب الأخرى مما قد يكون أيسر. ومن الحج على مذهب واحد فيه يعني حرج شديد، والحمد لله كلهم من معين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس. أقول إن الرمي يبدأ وقته من بعد زوال شمس اليوم نفسه، يعني أنت تريد أن ترمي عن يوم 11 ترمي بعد الزوال، شفت في ازدحام ارمي بعد العصر، لا يزال الازدحام شديدا انتظر إلى المغرب، وجدت أن هناك ازدحاما انتظر إلى ما بعد العشاء. أقول كل هذا من أجل أن تعلم أنه أن الأمر يسر، حتى إلى منتصف الليل تستطيع أن ترمي وأنت في غاية الراحة إن شاء الله تعالى. هذا ما أعتقده وأعلمه. ووجدته يعني في السنوات التي كنت فيها، مع أنه لم يكن هناك عدة طوابق جسور متتالية في رمي الجمرات الثلاث. إذن عندك متسع أن ترمي، وتستطيع أن تؤخر الرمي كله عند المعتمد الشافعي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، تجمعها كلها وترميها في يوم واحد. يعني صلي الظهر في يوم في مزدلفة وارمي جملة العقبة عن يوم العيد، ثم ارمي الجملة الصغرى فالوسطى فالكبرى عن يوم 11، ثم الصغرى فالوسطى فالكبرى عن يوم 12، ثم الصغرى فالوسطى فالكبرى عن يوم 13، وعد إلى مكة. يعني أقول لك هذا في بيان مرونة المسألة، وأنت لن تحتاج إلى هذا الشيء الذي أقوله، فالمسألة أيسر إذن. لكن بالنسبة لرمي اليوم نفسه لا ينبغي أن ترمي قبل الزوال، وهذا ما بحثت فيه وحققت فيه بالنسبة لمعتمد الأقوال في المذاهب الأربعة. وعندما أقول المعتمد من الأقوال أي الأقوال القوية التي يفتى بها. نعم. الواجب الثاني هو قضية المبيت. اتفق جمهور العلماء على أن المبيت في مزدلفة واجب، وذهب الحنفية إلى أنه سنة. لك بمنى، عفوا شو ما قلت أنا؟ نعم، المبيت بمنى واجب في ليالي أيام التشريق، وذهب الحنفية إلى أنه سنة، سنة مؤكدة. لكن الجميع متفقون على أنه إذا كان هناك خوف أو مشقة لا تتحمل، مريض، خوف إلى آخر ما هنالك، فإن المبيت يسقط. وحصل ذلك مرة، أذكر يمكن في آخر مرة حججت بها، نعم، في يوم 11 من ذي الحجة ذهبنا إلى مكة، طفنا طواف الإفاضة وعدنا، مع عودتنا حوالي يعني ضحى، لا في الليل، ليلة 11، كانت الأمطار خفيفة يعني بسيطة. في 10 نزلنا إلى مكة، في يوم 11 كان هناك أمطار. عندما صار وقت الزوال، لا والله في يوم 12، في يوم الثاني، عندما صار وقت الزوال قبل الزوال انهمرت أمطار، وكان معظم الحجاج مفترشين الأرض في ساحات منى وشوارع منى. والافتراش يعني بالنسبة لأمطار الأمطار التي رأيناها يعني الموت، لأن أمطار أنا ما رأيت مثلها. السيارات مشت على وجه الماء، وفاضت المياه حتى شكلت، وكأننا كنا أمام أنهار تتدفق بشكل غزير جدا. وأعتقد أنه قد ذهب ضحايا كثيرون. وفي الحقيقة كنا في مخيمنا التجأنا إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع. هناك جدار يفصل ما بيننا وبين الشارع بارتفاع يعني أكثر من ارتفاع شخص. المياه فاضت من خلف الجدار علينا بيننا وبين مسجد الخيف، فاضت المياه وتدفقت علينا، فما بالك بالأماكن المنخفضة، لأن مسجد الخيف في مكان مرتفع نوعا ما. في الأماكن المنخفضة والتي قد افترشها الناس في خيم فردية، أعتقد أنهم أصيبوا بضرر لا يتخيل. فبعد ذلك غادرنا، يعني صار المغرب، قبل المغرب بقليل توقفت الأمطار، أو بعد العصر توقفت الأمطار وانقشعت الغيوم قليلا، وصلنا نتصل ببعضنا بواسطة الجوالات، لأن الجوالات كذلك لم تعد تعمل. اطمأننا على بعضنا وذهبنا، فرمينا عن ذلك اليوم، ومع كون الشمس قد غربت مضينا إلى مكة، وكثير من الأغراض فقد، وكثير من الأشياء تبللت، يعني يمكن دفاتر وأشياء وأوراق كانت معي كلها تبللت، وهذا شيء أخف ما أصيب به الناس، لأن الناس ما تكره. ففي هذه الحالة التي أصابتنا نقول كان في هناك خوف شديد، يعني لذلك لا كهرباء ولا خدمات ولا شيء. ما أن انتهينا من الرمي وعدنا إلى مخيمنا، حملنا أمتعتنا وجاءت الباصات وأخذتنا إلى مكة. سقط عنا واجب المبيت، لماذا؟ بسبب الخوف. وجئنا في اليوم التالي فرمينا عن اليوم الثالث، وسأتحدث عن قضية التعجل والتأخر. قلت إنه من واجبات منا المبيت ليالي أيام التشريق والرمي فيها، لكن لك إذا أردت أن تتعجل أن تغادر منا. في مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه أن ترمي الجمرات الثلاث عن اليوم الثاني من أيام التشريق، وتغادر منا قبل غروب شمس ذلك اليوم. وهناك من لم يشترط أن يكون عند غروب شمس ذلك اليوم. على مذهب الإمام الشافعي يجب أن تغادر منا، أو أن تتجه إلى مكة قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، الثالث من أيام العيد. فإذا أذن المغرب وأنت في الطريق فلا حرج. بذلك يسقط عنك شيئان، واجب المبيت لليلة الثالثة وواجب الرمي لليوم الثالث. المعتمد عند السادة الشافعية أن رمي اليوم الثالث يكون بعد الزوال، وأجاز الحنفية أن ترمي من الصباح فقط اليوم الثالث من أيام التشريق. واليوم الثالث من أيام التشريق ستجد أن منى خالية، خاوية على عروشها، يعني نادر من الناس من يبقى إلى اليوم الثالث. مين؟ ولا المقيمين، المقيمين أصلا ولا يأتون إلى منى، يأتون فيهمون العودون. ما تعرف الحجة المكاوية؟ إخوان المكة يأتون يعني تلطفا منهم بالحجة، يأتون من يبيتون في مكة على قول من قال، وقد يأتون إلى منى الساعات اللازمة، ثم يبيتون في بيوتهم في مكة. ولذلك الحج المكيين يعني خفيف جدا. نعم. إذن الآن سأصف كيف نرمي الجمرات الثلاث. إذا زالت الشمس وأردت أن أرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، بعد العصر، بعد المغرب، أي وقت، أتجه في شارع الجمرات، سواء كنت في الأرض أو في الطابق الأول أو الجسر الأول أو الجسر الثاني أو الجسر الثالث، أرمي الجمرة الأولى أو الحوض الأول الذي يعترضني. أنا متجه من جهة مسجد الخيف باتجاه مكة، أرمي الجمرة الأولى سبع حصيات كما وصفت لكم بالدرس الماضي، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، وهكذا. المرأة تقترب وترمي بهذا الشكل، لا ترفع ذراعها. نعم. يرمي سبع حصيات يصيب بها حوض الجمرة الأولى، ثم ينتحي جانبا ويدعو ويطيل الدعاء ما استطاع بما أراد من خير الدنيا والآخرة، ثم يتجه إلى الجمرة الوسطى الثانية، والبعد بين الجمرة والجمرة حوالي 250 متر تقريبا، 200 متر، ما أظن أكثر من ذلك. كذلك يرمي الجمرة الوسطى سبع حصيات، اتجاه الرمي وجهة طريقك، يعني إذا كنا قلنا هذا هو الاتجاه، هنا مسجد الخيف وهنا طريق مكة، فأنت ترمي بهذا الاتجاه إلى الجمرة الأولى وبهذا الاتجاه إلى الجمرة الثانية، قبلتك وجهتك وأنت ماشي باتجاه طريق الجمرات. إلى بعد أن ترمي الجمرة الثانية أو الوسطى سبع حصيات، كذلك تنتحي جانبا وتدعو وتطيل الدعاء. فإذا انتهيت من دعائك توجهت إلى الجمرة الثالثة، فالجمرة الثالثة تلتقط بهذا الشكل. السنة، وهو شرط عند السادة الشافعية، بحيث تكون بنا ومسجد الخيف عن يمينك وطريق مكة ومكة عن يسارك بهذا الشكل. ترمي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة التي رميتها في اليوم الأول ما وحدها سبع حصيات، ثم بعد ذلك لا تقف للدعاء. إذا كنت ليست لك علائق في منى أمتعة وأشياء، تابع طريقك إلى مكة أو عد إلى مخيمك. على كل حال بقي عندك واجب آخر وهو المبيت. في اليوم الثاني أنا أريد أن أقول لك شيئا، ستجد هناك من المطوفين وإيش يقولون هذول أمناء الأفواج والحملات، يقول لك ارمي في اليوم الأول من أيام التشريق قبل منتصف الليل، وارمي عن اليوم الثاني بعد منتصف الليل. أنا لا أدري هذه الفتوى من أين جاءوا بها، لا أصل لهذا الكلام، وإياكم ثم إياكم أن تتبعوا هؤلاء جهلة لا أصل لكلامهم أصلا. رمي حتى لو قلنا بالأقوال الضعيفة، رمي الأيام التشريق لا يبدأ إلا بعد الزوال، وعند الأقوال الضعيفة يبدأ بعد الفجر. طيب، رمى قبل الفجر ورمى بعد الفجر، هل يصح؟ أقول بناء على الأقوال المعتمدة لا يصح. قبل الفجر عن اليوم الماضي صح، لكن بعد الفجر عن اليوم نفسه لا يصح، لابد أن تنتظر إلى ما بعد الزوال. أرجو أن يكون الموضوع واضحا تماما. ثم في يوم الثاني رمينا الجمرات الثلاث، وإذا كنت متعجلا أستطيع أن أرمي وأتجه إلى مكة، وإذا كانت هناك أمتعتي أخذ أمتعتي وأتجه إلى مكة ما دام قبل غروب الشمس. وعلى قول غير الشافعية عند الحنفية لا يشترط إلى غروب الشمس، إذا مضيت في هذا اليوم فإنه يسقط عنك مبيت ليلته ويسقط عنك أيضا رمي اليوم الثالث. الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أنا بقيت إلى اليوم السادس مع الجد رحمه الله تعالى أعتقد سنتين بقينا معا إلى اليوم السادس. لو فرضنا مسألة صغيرة أنك كنت متعجلا فرميت في اليوم الأول وبت ليلته ورميت اليوم الثاني وبت ليلة اليوم الثاني ورميت جمراته وخرجت من منى بنية انتهاء الرمي بنية التعجل يعني وذهبت إلى مكة خلاص سقط عنك الرمي ومبيت ليلة اليوم الثالث. طيب في اليوم الثالث من أيام التشريق تذكرت أنه نسيت بعض الأمتعة في منى، ماذا تفعل؟ أعود إلى منى وأخذ أمتعتي وليس علي لا رمي ولا مبيت لأني أنا خرجت من منى بنية التعجل، فسقط عني مبيت الليلة الثالثة وسقط عني رمي اليوم الثالث. هذه أعتقد أنها أصبحت واضحة، فإذا اكتملت هذه الأعمال فقد أنهيت حجك وتقبل الله منكم. وأسأل الله أن يكرم الجميع بالحج مع التيسير والقبول. هناك مسائل أخرى نقولها، يا قضية حكمة الرمي تقرؤونها من الكتاب إذا أحببتم. لم يعد لك الآن في مكة من واجبات تتعلق بنسكك إلا شيء واحد وهو طواف الوداع. عندنا نحن الشافعية طواف الوداع يكون آخر أعمالك، يعني قبل أن تسافر جمعت أمتعتك هيأت نفسك لم يبق لك سوى المشي إلى السفر، عندئذ تنزل إلى الحرم وتطوف وتسافر. هذا ما ذهب إليه الشافعية. يعني لو فرضنا أنه أنا بعد ما طفت رجعت فدعيت إلى الغداء وتغديت عند أحد الأصدقاء أقول لك طف مرة ثانية، لكن هذا الكلام لم يشترطه آخرون. عند السادة الحنفية يتحقق طواف الوداع بأي طواف طفته بعد طواف الإفاضة، وعند غيرهم لم يشترطوا أن يكون آخر أعمالك على الإطلاق، لكن هذا هو الأفضل ليكون يعني آخر عهدك لمكة المكرمة طواف تعلق قلبك بمكة بعدها لكي تعود مرة ثانية وأنت تقول اللهم لا تجعله آخر العهد في بيتك الحرام ولا لكعبتك المشرفة، وارزقني زيارتها مرات بعد مرات مع التيسير والقبول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمرة، انتهينا من الحج. العمرة سواء كنت متمتعا أو كنت بعد الحج أردت أن مفردا أردت أن تعتمر، لمن كان مقيما في مكة مثل الحج وأهل مكة ميقاتهم أدنى الحل مسجد سيد عائشة بالتنعيم، بتشوف بكرة في مكة قدام الحرم جهة باب ملك فهد إذا الأمر بقي على ما هو عليه، تلاقي سيارات ميكرويات صغيرة عمرة 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 ينادون عمرة بريالين تذهب وتعود، بجوز بتروح في سيارة بترجع بسيارة بجوز سيارة نفسها حسب ما تجد الأسعار ويجد الاتفاق بينك وبينه، وهو أمر جميل يعني بسيط، يعني كلها خمس دقائق تقريبا تكون في مسجد السيدة عائشة. أنت اغتسلت بالفندق بنية الإحرام، ذهبت إلى مسجد السيدة عائشة وأنت تلبس ثياب الإحرام، تصلي ركعتين سنة الإحرام وتحية المسجد في مسجد السيدة عائشة، ثم تقول اللهم إني أردت العمرة فيسرها لي، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك، إلى آخر التلبية، ثم تتجه إلى مكة وطيلة الطريق وأنت تلبي، تأتي إلى الحرم 5 دقائق تصل من الحرم، تطوف كما وصفنا وتصلي ركعتين سنة الطواف، ثم بعد ذلك تسعى على النحو الذي تحدثنا عنه، وبعد أن تنتهي من سعيك تحلق أو تقص، وبذلك تمت العمرة. العمرة كلها يعني لا تبلغ ساعتين، وهذا أمر متيسر إن شاء الله. ومن المستحسن أنه تودع مكة بطواف كما تأتيها بطواف. قانون العقوبات، نعم، الذي أدى مناسكه مفردا على أتم وجه مفرد دون أن يخالف في محرمات الإحرام ودون أن يقصر في أداء واجب من واجبات مناسكه لا يترتب عليه شيء، إنما الهدي سنة لمن كانت له سعة له أن يهدي، لكن لا يجب عليه أي دم. أما المتمتع والقارن فإن عليهما الفدية، والفدية لمن يملك السعة شاة كشاة الأضحية، يعني يشترط فيها ما يشترط في شاة الأضحية. ومن كان لا يجد سعة في ذات يده يصوم 3 أيام في الحج، في الحج يعني من بعد الإحرام، وفي هذه الحالة إذا كنت تحرم أنت قبل 2 أيام ما راح تلحقه، فتجعلها بعد أيام التشريق تصوم 3 أيام هناك ولا يشترط فيها التوالي. فإذا رجعت إلى وطنك صمت 7 أيام هي 10 كاملة. طيب هناك ما أتيح لك، تقدر تصوم 3 أيام في المدينة إذا شئت أو في بلدك إذا شئت، ولكن تفصل ما بينها وبين الأيام 7 بأسبوع تقريبا، هي الفترة اللازمة لعودتك إلى بلدك وتفصل فيما بينها. إذن هي الأصل أن تصومها في أيام ما قبل أيام التشريق، أيام التشريق ما فيها صيام. هناك إخواننا في السعودية يقولون نصام أيام التشريق، لا، نحن عندنا المعتمد حتى عند الحنابلة أنه لا يصام في أيام التشريق. لو ترك عندك الآن مخالفتان، إما فعل محظور أو ترك واجب، أرجو أن تتذكر كلامي جيدا، إما فعل محظور أو ترك واجب. أما ترك الواجب ففيه ما في الفدية، ذبح شاة، فمن لم يجد في صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بيته، هذا لمن ترك واجبا. شو الواجب؟ ترك المبيت بمزدلفة مع تمكنه، ترك المبيت بمنى مع عدم الخوف والتمكن، ترك رمي الجمرات أو 3 حصيات فأكثر. أي مخالفة فيها ما أقول بالنسبة لكم. بالنسبة لمن ترك الواجب، من ترك واجبا فعليه دم، ترك المبيت من ترك الإحرام من الميقات، أحرم بس وصل لجدة، نسيان مناش فؤال، ما أحرم إلى أن دخل في جدة، وبعد ما دخل في جدة أحرم. نقول له هداك الله يا أخونا، بدك ذبح، اسمه له يذبح شاته، ما معه يصوم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. أما الفعل المخالفة إذا فعل محظورا، لبس المخيط، حلق شعره، قص أظافره، تطيب، يعني أي مخالف من المخالفات التي ذكرناها من محرمات الإحرام من عدد الصيد وقتل الحيوان، هذا يجب بيانه، يترتب عليه التخيير بين 3 أشياء: إما دم شاة، أو التصدق على 6 مساكين، كل مسكين كيلو قمح تقريبا أو كيلو رز، والرز هو الأمتع طبعا، أو لا، أو إذا شاء يصوم 3 أيام عن أي عن كل مخالفة. إذن في حالة ترك الواجب في عنا الفدية ترتيب أو الكفارة ترتيب: شاة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الحج 7 إذا رجع إلى أهله. بالنسبة لفعل الجنائي مخالفة وعاصي، لكن الفدية التي افتدي بها نفسه هي على وجه التخيير بين 3 أشياء: إما أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين مقدار 1 كيلوغرام من الرز، أو أن يصوم 3 أيام عن أي مخالفة، ومخير. هذا بالنسبة للأمور التي المخالفات العادية: لبس، قص شعره، تطيب، قص أظفره. نعم. أما بالنسبة لمحظورين فهذان يختلفان في الحكم. أولهما هو الجماع، وقد سبقت الإشارة في هذا الموضوع: من جامع أهله أثناء الإحرام قبل التحلل كله بطل حجه، ويتم نسكه ليكمله كمان، ويقضيه في السنة القادمة، ويترتب عليه ذبح بدنة جمل، وإلا تصدق بقيمته، وإن لم يجد فيصوم بعدد أمداد قيمة البعير أياما، يمكن بيموت ويخلص، يعني مسألة مو بسيطة، مسألة خطيرة. وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول ففيه دم الشاة على النحو الذي ذكرنا بالنسبة لي. الصيد: من صاد غزالا فكفارته أو فديته ماعز، بأس من ماعز، ومن صاد أرنبا فكفارته عناق، العناق الشاة الصغيرة. وأما بالنسبة للطيور، الحمام ونحوه، فشاة، لأن هذا الطير في العالي صيده موسى، بس بدك تدير بالك إذا أنت عم تسوق السيارة، هون نحن الستاتي يعني الحمام تبعهم ما بيخاف، وبيعجز دوت نمشي نحن، تلاقي بينزل واقف أمام السيارة وتظل واقفة ولا يخاف. ومشكلة هذه، فإذا قتلت طيرا ترتب عليك دم شاة، انتبه. وإن شاء قوى المنفيل بدراهم واشترى به قمح وتصدق به، أو إن شاء صام عن كل مدين يوما، وهذا أمر ليس باليسير. وصيد الحرم مضمون لصاحبه إذا كان مملوكا. الذبح، ذبح الفدية بالنسبة لمحرمات الإحرام يكون ضمن حدود منطقة الحرم. تجي على الشام تعمل فيهم سيران طعم الناس منه كما فعله بعضهم، لا، تذبحها هناك ولا تأكل منها، لأن هذا دم واجب مو هدي. الهدي كالأضحية، تأكل منها وتطعم وتهدي، تتصدق وتهدي. أما دم الفدية فإنه لا يجوز أن تأكل منه، لا أنت ولا من تنفق عليه، هو حصرا للفقراء وزمنه بعد وجوبه ويبقى في الذمة. هناك بعض المحرمات يعني ضرب أمثلة عليها، لبس وحلق عقوبتان، دمان أو فديتان، لبس ثوبا معطرا فدية واحدة، حلق شعر رأسه وشاربه في وقت واحد فدية واحدة، حلق بعض رأسه هنا وبعد ساعة الحلاق كمل له اياهم فديتان، لبس ثوبين الواحد تلو الآخر في نفس المكان والزمان فدية واحدة، ثوبين كل واحد في مكان وكل واحد في زمان فديتان. إذا أحرم ثم منع من الدخول ما خلو يدخل بسبب الأسباب، إذا اشترط لنفسه كما قلنا في البداية ومحل حيث حبسني العذر، لا يجب عليه سوى أن يحلق ويتحلل. أما إذا لم يشترط فإن عليه أن يذبح ويحلق ويتحلل، ويجب عليه القضاء في أي فرصة قادمة لما فاته. أنت في مكة يعني مفروض ضيف يتأدب أدب الضيافة وتلتزم، يعني إذا كنت هنا واجب عليك أن تلتزم ضوابط الشرع، فأنت هناك يجب عليك أن تضاعف اهتمامك بضوابط الشرع وتزيد بخشية الله وتعظيمه. والذنب هنا ذنب، ولكن هناك ذنب وجرأة على الله عز وجل وتجاوز لضوابط الأدب مع الله عز وجل. والصلاة هناك إذا كنت في مكة يعني ما لك رايح تسوق، أسواق في مكة موجودة، يعني خلي اهتمامك خاصة في أيام مناسكك منصرفة إلى حضور الصلاة في المسجد الحرام، واحرص على أن تبكر. والله هناك يعني مهما كنت صاحب همة ستجد نفسك آخر الناس، قد ما كنت صاحب همة. يوم أنا وتصورت أن يكون يعني سباق إلى ذهبت إلى الحرم تقريبا قبل الساعة ما بعكم، وإذ وجدت امرأة مطوية قطعتين وبيدها كذا وتركض، هي قبلي بفترة، ودخلت الحرم فوجدته ممتلئا. هناك مهما كنت ذا همة ستجد نفسك مقصرا، فضاعف همتك وضاعف جهدك وابذل مستطاعك في أن تغتنم فرصة صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى. كم ثوابها وفعلها؟ نعم. واحرص على كما ذكرنا، وعندما تودع هناك دعاء لطيف موجود في الكتاب، اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك، وإن البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلادك، بلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، فأصحب لي يا رب السلام والعافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن قلبي، وارزقني طاعتك ما أحيتني واجعل عليها خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. من خصائص الحرم يعني المرأة إذا كانت في حال الأذى تدعو بهذا الدعاء في باب الحرم، لأنه ليس لها أن تدخل إلى الحرم. لا يعود في ناس بيرجعوا القهقرة، لا أخي، تنتهي من طوافك وتتجه إلى باب الحرم بشكل عادي وليس مناسب. تراب الحرم لا يأخذ منه شيئا، حصى الحرم لا تأخذ منه شيئا، لا يجوز إخراج تربة وحصى الحرم من الحرم. يحرم إتلاف الصيد الحرمي وأكله وتملكه، الحرم له حرمة، فمن دخله كان آمنا شو ما كان يكون، إنسان ولا حيوان لا يجوز صيده غير الأنعام، وحتى نباته البري، يعني هناك نباتات برية لا يجوز لك أن تختطفها إلا أو تقطعها إلا إذا كانت نباتات مؤذية، أشواك في طريق الناس لك أن تزيلها. وله أحكام خاصة أخرى، الذي يلفت نظرك إلى حكم من أحكام خاصة. لقطة الحرم لا تحل، شفت شيء مال متاع وكذا، إذا كنت قادر على تحمل مسؤوليته فبها. في هناك شرطة خاصة بالمفقودات بالحرم، تدلهم عليه، تقول هذا متاع موجود هنا خذوه لصاحبه الآن يأتي صاحبه. أما إذا أخذت فقد صرت ضامنا له، بدك تدور عن صاحبه وأنت ما لك قادر تدور عن صاحبه. شرطة الحرم هي مسؤولة عن هذا الموضوع، إيش ما كان يكون. بتلاقي على باب الحرم نعال وشحاطات وأحذية، لا تمد يدك إلى شيء، وأنا أؤاخذ خدم الحرم على إلقاء هذه الأحذية، لأنها ليست عبارة عن أمتعة مرمية، هي لأصحابها، وهذا مما يسيء فيه خدم الحرم، لأنه أنا وضعت هذا إذا كنت قد وضعته في المكان المناسب. أما إذا كنت وضعته في طريق الناس طبعا سيلقونه لك. يعني لقطة الحرم لا تحل، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بعد العودة نتحدث عنها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.